أهلاً ومرحباً بكم زوار موقع هريرة2cats.com، دليل محبي القطط في الوطن العربي. نتمنى أن تجدوا الفائدة والمتعة في رحلتنا اليوم.
أهلاً بكم جميعاً.
في يوم حار، لا شيء يضاهي متعة تناول الآيس كريم. وبينما تستمتع به، ترفع قطتك رأسها وتنظر إليك بتلك النظرة الفضولية التي نعرفها جميعاً.
نظرة الطلب والمشاركة.
بالضبط. من منا لم يفكر في أن يقدم لها ملعقة صغيرة؟ هذا المشهد البسيط هو ما دفعنا اليوم للتعمق في هذا السؤال الشائع: هل يمكن للقطط أن تأكل الآيس كريم؟
وهو سؤال يبدو بسيطاً، لكنه يفتح نافذة واسعة على عالم بيولوجيا القطط وعلاقتنا بها.
استناداً إلى مقال مفصل من موقعكم هريرة2cats.com، سنستكشف اليوم الحقيقة خلف هذه الصورة اللطيفة.
إنها نقطة انطلاق ممتازة، لأن هذا السؤال يكشف عن حقيقة جوهرية، وهي أن القطة ليست إنسانًا صغيرًا ذا فراء.
كيف ذلك؟
إنها كائن تطور ليصبح صيادًا صحراويًا متخصصًا. كل جزء في نظامها البيولوجي، من أسنانها إلى جهازها الهضمي، معد خصيصًا لنظام غذائي يعتمد على اللحوم.
وعندما نقدم لها الآيس كريم، فنحن نطلب من هذه الآلة البيولوجية المتخصصة أن تعمل بوقود لم تصمم له.
وصف دقيق. تماماً.
لكن هذا يثير سؤالاً مهماً: إذا كانت أجسامها غير مهيئة له، فلماذا تبدو بعض القطط مهتمة به إلى هذا الحد؟ هل هو الطعم الحلو؟
هنا تكمن المفارقة الأولى والمثيرة للاهتمام. القطط، على عكسنا، لا تستطيع تذوق الحلويات.
لا تستطيع؟
نعم، لقد فقدت مستقبلات التذوق المسؤولة عن الطعم الحلو خلال تطورها. ما يجذبها في الآيس كريم ليس السكر، بل هما مكونان آخران.
وهما
الدهون والبروتين. نظامها الغذائي الطبيعي غني بهما، لذا حواسها مبرمجة للبحث عنهما. هي تشم رائحة الدهون في الآيس كريم وتنجذب إليها،
معتقدة أنها وجدت وجبة غنية بالطاقة.
بالضبط، دون أن تدرك الفخ الذي يكمن خلف ذلك.
يا لها من مفارقة! نحن نفسر اهتمامها على أنها رغبة في مشاركتنا الحلوى، بينما هي في الحقيقة تتبع غريزتها. وهذا يقودنا مباشرة إلى المشكلة. لنفكك هذا الفخ. المصدر يتحدث عن عدة مخاطر، لنبدأ بالأكثر شيوعاً: اللاكتوز.
اللاكتوز هو التحدي الأول والأكبر. القطط الصغيرة تنتج إنزيماً يسمى اللاكتيز لمساعدتها على هضم حليب أمهاتها.
ولكن هذا يتغير مع تقدمها في العمر.
نعم، بمجرد فطامها يتوقف إنتاج هذا الإنزيم أو يقل بشكل كبير لدى معظم القطط. بدون كمية كافية من اللاكتيز، لا يمكن لجسم القطة البالغة تفكيك سكر الحليب، أي اللاكتوز.
إذن الأمر ليس حساسية بالمعنى الدقيق، بل هو أشبه بعدم قدرة بيولوجية على المعالجة.
وصف دقيق جداً. إنه ليس رد فعل مناعياً، بل هو عجز في الجهاز الهضمي. يبقى اللاكتوز غير المهضوم في الأمعاء.
وماذا يحدث بعد ذلك؟
يسحب الماء إليه ويتخمر بفعل البكتيريا، مما يؤدي إلى سلسلة من الأعراض المزعجة جداً للقطة.
مثل ماذا؟
الانتفاخ، الغازات، الإسهال، وأحياناً القيء. إنها تجربة مؤلمة وغير مريحة لها على الإطلاق.
هذا بالنسبة لللاكتوز، لكن الآيس كريم التجاري ليس مجرد حليب، إنه مليء بالسكر، وقد ذكرت أن القطط لا تتذوقه، فهل يعني هذا أنه لا يضرها؟
للأسف العكس هو الصحيح. عدم قدرتها على تذوقه يجعل الأمر أسوأ، لأنها لا تحصل على أي متعة منه، بينما يتحمل جسدها كل الأضرار.
كيف يؤثر السكر على جسدها؟
جسد القطة، هذا الصياد آكل اللحوم، غير مجهز للتعامل مع تدفق السكريات المصنعة. استهلاك السكر بانتظام حتى بكميات صغيرة يضع ضغطاً هائلاً على البنكرياس،
ويرفع من خطر الإصابة بأمراض أخرى.
بالتأكيد، يزيد من خطر السمنة، مقاومة الأنسولين، والتي يمكن أن تتطور إلى مرض السكري الكامل، ناهيك عن مشاكل الأسنان والسعرات الحرارية الفارغة.
والآن نعود إلى المكون الذي جذبها في المقام الأول: الدهون. أفترض أنها ليست من النوع الجيد الذي تجده في فريستها الطبيعية.
أنت على حق تماماً. الدهون في الآيس كريم هي دهون ألبان مشبعة وعالية السعرات،
مع أن الدهون ضرورية لنظامها الغذائي.
نعم، ولكن ليس هذا النوع وهذه الكمية. الإفراط في تناولها يساهم بشكل مباشر في السمنة، وقد يؤدي أيضاً إلى حالة خطيرة تسمى التهاب البنكرياس.
وهي حالة مؤلمة جدا.
ومؤلمة وقد تكون مهددة للحياة. إذن أصبح لدينا الآن ما يمكن أن نسميه التهديد الثلاثي في الآيس كريم.
التهديد الثلاثي؟
نعم، اللاكتوز الذي لا تستطيع هضمه، والسكر الذي يضر بنظامها الأيضي، والدهون التي تزيد من خطر السمنة والالتهابات.
التهديد الثلاثي، هذا مصطلح يوضح الصورة تماماً. من الواضح أن الآيس كريم ليس مجرد مكافأة الغير صحية، بل هو يتعارض بشكل مباشر مع بيولوجيا القطط.
هذا صحيح.
ولكن لنكن واقعيين، هناك من يستمع الآن ويفكر، لكن قطتي تحبه وأنا أقدم لها لقعة صغيرة فقط. إذا كان شخص ما مصراً على فعل ذلك، ما هي قواعد السلامة لتقليل الضرر؟
هذا سؤال عملي مهم، لكن يجب أن نؤكد أننا نتحدث عن تقليل المخاطر وليس الأمان الكامل. القاعدة الأولى والأهم هي تجنب السموم المعروفة.
مثل الشوكولاتة.
الشوكولاتة ممنوعة تماماً، تحتوي على مادة الثيوبرومين، وهي شديدة السمية للقطط، ويمكن أن تسبب مشاكل في القلب والجهاز العصبي.
وماذا عن المخاطر الخفية الأخرى؟ مثل الآيس كريم الخالي من السكر، قد يظن البعض أنه خيار أفضل.
هذا فخ خطير جداً. العديد من المنتجات الخالية من السكر تحتوي على محليات صناعية، وأخطرها على الإطلاق هو الزيليتول.
الزيليتول؟
نعم، هو آمن للبشر، لكنه شديد السمية للقطط والكلاب. يمكن أن يسبب انخفاضاً حاداً ومفاجئاً في سكر الدم، مما يؤدي إلى نوبات صرع وفشل كبدي.
إذن يجب قراءة المكونات بعناية فائقة.
بالتأكيد، النكهات الأكثر بساطة مثل الفانيليا النقية أو الفراولة الطبيعية هي الخيار الأقل سوءاً، لكنها لا تزال تحتوي على المشاكل الأساسية.
اللاكتوز والسكر والدهون.
بالضبط.
حسناً، لنفترض أننا اخترنا نكهة فانيليا بسيطة وخالية من السموم. ماذا بعد؟ ما هي الكمية؟
المصدر واضح جداً في هذه النقطة. الكمية يجب أن تكون ضئيلة للغاية.
ليس ملعقة كاملة؟
لا أبداً، نتحدث عن طرف الملعقة الصغيرة فقط، أو ما يمكن للقطة أن تلعقه مرة أو مرتين. يجب أن ينظر إليه على أنه تذوق وليس وجبة خفيفة.
والخطوة التالية؟
القطة عن كثب لمدة 24 ساعة.
إذن هي في الحقيقة تجربة وليست مكافأة، نراقب لرؤية أي رد فعل سلبي.
بالضبط، أي علامة على عدم الراحة مثل القيء أو الإسهال أو الخمول هي إشارة واضحة على أن جهازها الهضمي لا يستطيع التعامل مع الأمر،
ويجب التوقف عن تقديمه لها فوراً.
نعم، وألا يتم تقديمها لها مرة أخرى أبداً.
كل هذا يبدو وكأنه الكثير من الجهد والقلق من أجل لقعة آيس كريم، وهذا يجعلني أتساءل، لماذا لا نبحث عن بدائل تمنحنا نفس الشعور بالمشاركة ولكنها آمنة وصحية؟
وهذا هو التوجه الأفضل بالتأكيد. المقال يقترح بدائل رائعة.
مثل ماذا؟
أحدها هو الزبادي العادي غير المحلى، ويفضل أن يكون من النوع اليوناني لأنه يحتوي على كمية أقل من اللاكتوز.
والأفضل من ذلك هو الخالي من اللاكتوز تماماً.
نعم، والزبادي يقدم فائدة إضافية وهي البروبيوتيك التي تدعم صحة الجهاز الهضمي، لكن مرة أخرى يجب أن يكون خالياً من السكر والمحليات الصناعية.
وماذا عن الخيارات التي لا تعتمد على منتجات الألبان؟ المصدر يذكر الفواكه، لكن لحظة، أليست الفواكه مثل الموز غنية بالسكر أيضاً؟
سؤال ممتاز. نعم، الفواكه تحتوي على سكريات طبيعية، الفرق يكمن في الكمية والسياق. أولاً، الكمية المقدمة يجب أن تكون صغيرة جداً.
قطعة صغيرة فقط.
قطعة صغيرة من الموز المهروس أو حبة توت واحدة مجمدة. ثانياً، هذه السكريات تأتي مع الألياف والفيتامينات، على عكس السكر المعالج في الآيس كريم.
لكنها تظل مكافأة نادرة جداً.
نادرة جداً. خيارات أخرى مثل قطع البطيخ الصغيرة المجمدة أو شرائح الخيار الباردة هي أفضل لأنها تتكون في الغالب من الماء ومنعشة.
والمصدر يذكر أيضاً وجود ما يسمى آيس كريم القطط.
نعم، وهذه هي الطريقة الأكثر أماناً إذا أراد الشخص تقديم حلوى مجمدة. هذه المنتجات يتم تصنيعها مع أخذ بيولوجيا القطط في الاعتبار،
فتكون خالية من اللاكتوز ومنخفضة السكر.
تماماً، وتأتي بنكهات تروق للقطط بشكل طبيعي مثل التونة أو الدجاج. إنها تجمع بين إحساس المكافأة الباردة والأمان الغذائي الكامل.
هذا الحوار بأكمله حول حلوى واحدة يقودنا إلى نقطة أعمق وأشمل. نحن لا نتحدث فقط عن الآيس كريم، بل عن الفجوة بين عالمنا الغذائي وعالم قطتنا.
هذه هي القضية الأساسية. الآيس كريم هو مجرد عرض واضح لهذه المشكلة الأكبر.
النظام الغذائي الطبيعي للقطة غني بالبروتين والدهون ومنخفض الكربوهيدرات.
نعم، ولكن الكثير من الأطعمة التجارية الجافة خصوصاً تقلب هذه المعادلة لتكون عالية الكربوهيدرات، وهذا يتعارض مع ما صممت أجسامهم لمعالجته.
وما هي العواقب طويلة الأمد التي نراها نتيجة لهذا التناقض الغذائي؟
نرى وباءً من الأمراض التي كانت نادرة في السابق. السمنة هي الأكثر وضوحاً، وهي ليست مجرد مشكلة جمالية،
بل هي بوابة لأمراض أخرى،
بالتأكيد مثل السكري والتهاب المفاصل وأمراض القلب، كما نرى زيادة في مشاكل الجهاز الهضمي المزمنة.
وهناك أيضاً التأثير على الأعضاء الحيوية.
نعم، وهذا الأمر الأكثر إثارة للقلق. الكلية مثلاً مصممة لمعالجة نظام غذائي عالي البروتين والرطوبة. عندما نطعمها طعاماً جافاً منخفض الرطوبة، فإننا نضع ضغطاً هائلاً على كلياتها،
مما يساهم في ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.
للأسف، نعم.
إذن ما تعلمناه من تحليل هذا السؤال البسيط حول الآيس كريم يمكن تطبيقه على كل قرار نتخذه بشأن طعام قططنا.
تماماً.
الدرس المستفاد هو أن نفكر دائماً من منظور القطة. قبل تقديم أي طعام بشري يجب أن نسأل، هل هذا يتماشى مع احتياجات الصياد آكل اللحوم؟
وفي معظم الحالات الإجابة ستكون لا
غالباً. لذلك استشارة الطبيب البيطري لاختيار نظام غذائي متكاملاً وعالي الجودة هو أهم شيء يمكننا القيام به.
حسناً، أعتقد أننا غطينا الموضوع من كل جوانبه. لنلخص الأفكار الرئيسية. أولاً، الآيس كريم ليس مجرد حلوى غير صحية للقطط،
بل هو يتعارض بشكل أساسي مع طريقة عمل أجهزتها الحيوية بسبب التهديد الثلاثي، اللاكتوز والسكر والدهون. ثانياً، إذا كان لابد من تقديمه، فيجب أن يكون بكمية ضئيلة جداً مع تجنب النكهات السامة،
مثل الشوكولاتة والزليتول،
ومراقبة القطة عن كثب. وأخيراً، الخيارات الأفضل دائماً هي البدائل الصحية المصممة لها،
مثل الزبادي الخالي من اللاكتوز أو المثلجات المخصصة للقطط، لأنها تقدم متعة المشاركة دون المخاطرة بصحتها.
صحيح.
وأود أن أترك المستمع مع فكرة أخيرة للتأمل. هذا النقاش يثير سؤالاً أعمق حول علاقتنا بحيواناتنا الأليفة،
وهو؟
إلى أي مدى يعكس إصرارنا على مشاركتها طعامنا رغبتنا في أنسنتها، أي جعلها شبيهة بنا بدلاً من احترام طبيعتها الفريدة؟
وكيف نتأكد من أن تعبيرنا عن الحب يترجم إلى رعاية صحية حقيقية؟
رعاية تتناسب مع ما هي عليه بيولوجياً، وليس فقط مع ما نرغب نحن عاطفياً في أن تكون عليه.
سؤال عميق ومهم للتفكير فيه. للمزيد من النصائح والمقالات حول تغذية القطط ورعايتها الصحية والسلوك والتدريب، يمكنكم تصفح باقي محتويات موقعنا horeiracats.com، حيث نشارك حبنا للقطط بلغة عربية بسيطة وموثوقة. شكراً لانضمامكم إلينا.
شكراً لكم.